الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المساء المبارك وفي هذا الشهر المحرم، شهر ذي القعدة، وهو شهر عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر فيه. فعمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كانت في ذي القعدة، وهو من أشهر الحرم. فالإنسان يأتي إلى مكة في شوال أو في ذي القعدة وفي عشر ذي الحجة، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا أيضا. نحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بكم كل شهر في ثالث خميس منه، ونسأل الله عز وجل يبارك لنا في هذا الوقت، فأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهذا من الرباط الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جلس الإنسان ما بين صلاة وصلاة أخرى. الموضوعات كثيرة، واقترح الإخوة في هذا اللقاء اليوم نظارة شاب، وهذا من الاختصار ولا بأس أن يشمل ونظارة شابة. فالمقصود بالشباب يشمل النساء والرجال، نظارة شاب أو شابة. وسنتكلم إن شاء الله تعالى لماذا سنطرق هذا الموضوع. ثانيا سنتكلم عن معنى النظرة والنظارة، ثم نتكلم عن مظاهر الوجوه الناظرة أو النظرة، ثم كيف نحقق ذلك في حياتنا بطريقة واقعية. أولا، لماذا طرقنا هذا الموضوع؟ أولا داخل هذا العنصر لأن الكل يبحث عن ما يدل على النظارة والنظرة، وهو الحسن والبهاء وكذلك الصفاء والجمال إلى آخره. فلو رأيت أو رأى الواحد منا أي فتاة أو أي فتاة، وجدهم في الجملة يهتمون بالشكل خاصة الخارجي، وهذا أمر جيد لا إشكال فيه. فكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ودين الإسلام دين نظافة، وهي من سنن الفطرة، من الأشياء التي فطر الناس عليها أنهم يتنظفون ويتجملون. ولكن في الأزمنة الأخيرة وخاصة في العصر المتأخر هذا، يعني خلال الثلاثين سنة الأخيرة والأربعين سنة الأخيرة، عالميا أصبح هناك توجه كبير جدا بالاهتمام بالشكليات والاهتمام بالكماليات، سواء في المراكب أو في المساكن في الملابس أو في صناعة الجمال المكتسب، خاصة لدى معظم النساء الشابات أو بعض الشباب. ولأجل هذا الأمر نسلط الضوء سريعا على قضية، وإن لم يكن بالتفصيل لعله يكون في لقاء في المستقبل، عن قضية الموديل أو الموديلات أو الموضات بشكل سريع، سندخلها في قاعدة عامة. الأمر الثاني الاهتمام الذي جعلنا نتكلم عن نظارة شاب، الاهتمام المتزايد والصرف الكبير جدا، سواء من الشركات أو من المؤسسات المصدرة أو من المستهلكين الذين هم نحن الأسر والشباب والشابات، بالمظاهر الخارجية. ولذلك يلاحظ الإنسان حتى إذا بنى مسكنا أو لبس ثوبا أو سيارة، أحيانا يحاول أن يجمل ما خرج منها ليس ما دخل في داخلها، المهم ما تلاحظه الأعين.
وهذا الاهتمام طبيعي، لكنه بدأ يتزايد أخير حتى أنه أصبح أصبحنا نصرف على هذه الكماليات وعلى هذه المظاهر مليارات الدولارات والريالات، ولا يقابلها مثل الاهتمام هذا في النظرة أو النظرة الداخلية والمعنوية. رقم ثلاثة، اختلاف المعايير. اختلاف المعايير، الآن أصبحت بعض الموازين مرتبطة بالأشكال والمظاهر. فمثلا لو تقدم شاب لخطبة بنت فتاة، فغالبا السؤال الأول والثاني في الغالب، في الغالب يعني عند الأم والأب بينهما ثم البنت الفتاة حسب ثقافتها، يسألون عن دراسته هل تخرج ولا لا والعمل. ثانيا تهتم الفتاة بالشكل، هذا يأخذ معظم ولب الاهتمام في معيار القبول والرد في الجملة. يعني ليس السؤال الأول، وهذا الواقع، ليس السؤال الأول مباشرة عن القيم والأخلاق والدين مثلا، لأن هذه ما تكتسب. يعني تعديلها فيه يعني فيه يعني بعد زمني كبير، لكن غيرها من الممكن أن يرقع مثلا. وأذكر على ذلك قصة أنا قلتها لكم، أذكر إحدى الفتيات مرة اتصلت بي تشكو والدها قديم قبل 5 أو 4 سنوات، قد ألقيت محاضرة عندهم. تقول هذه الفتاة إنني كبرت في السن ووصل عمري تقريبا 26 أو 27 أو 25، نسيت الحقيقة. يعني هذا معيار يعتبر كبير، مع أن الآن الناس اختلفت المعايير بعد 5 سنوات. ومرة من المرات أتى إنسان فرده والدي، وعلمت مع أنه أتى يمكن أكثر من واحد لم أعلم به، وهذا من ظلم للفتاة، ظلم من والديها أنهم لا يخبرونها بمن يأتي ويتشاورون معها حتى لو رفضوا، لأنه من حقها، ليس من حق الزوج الأب ولا من حق الأم إطلاقا. تقول فعلت، فقلت يا أبي لماذا رددت هذا الرجل؟ فقال يا بنيتي، يعني إنسان فقير وعنده فلوس وعنده وظيفة يعني وما مع شهادة ما أدري إيش متوسطة، والله نسيت، المهم ما عنده دنيا. ولا الرجل في الجملة ما قبل يعني، وكذا وكذا، ويا بنتي ويا بنتي، وطبعا هو شد شمعها، المهم قالت خير إن شاء الله، سكتت مسكينة. راح الزمن فأتى خاطب آخر فطرحه الوالد بقوة وبدعم وب يعني مساعدة منه وإقناع للبنت. فسألت البنت وأباها وأمها، خاصة الأب، وقالت يا أبي سمعت أنه ضعيف في الصلاة، سمعت أنه كذا وكذا، سمعت أنه كذا وكذا، مظاهر خلل في التدين والالتزام بأمر الله بشكل عام. قال يا بنيتي هذا أمور يعني الدنيا زينة، ويبي إن شاء الله يكرمك ويسعدك، وإن شاء الله الهادي الله. إيش يا أخوان؟ الهادي الله. قالت والله ما قصرت يا أبي، لكن لماذا تؤمن بأن الهادي الله ولا تؤمن بأن الرازق الله؟ لماذا تؤمن؟ حقيقة الفتاة هذه تعجبت من كلمتها لأبيها، قالت فقلت لأبي يا أبي لما رددت المخاطب الأول وقلت ليس عنده دنيا، ليش ما تؤمن بأن الرازق هو الله؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أسباب الغنى الزواج، 3 حق على الله أن يغنيهم. وتؤمن بأن الهادي الله، ولذلك يقول كثير من الإخوة مثلا، تناقش بعض الإخوة في المخدرات أو مثلا في الدخان ولا في أي مصيبة مشكلة، يقول هذه يلا ابن حلال وكذا وكذا وكذا، لكن في الدوام يروح الصباح ويرجع يتفل العافية من بعد اللي يعني تعبان بعد حول العصر علشان 3000 4000. طيب نام في بيتك وكل الرازق الله، لأن الله في كونه والسنن الاجتماعية بل والسنن النفسية رابط النتائج بالأسباب. فإن سقيت وحرثت وزرعت خرجت الثمرة، إن لم تأتي هذه الأسباب ما خرجت، إن لم تتزوج وتأتي امرأتك لن يأتي أولى، وهكذا يعني أشياء مربوطة بأسبابها. إذن هذه بعض الأسباب اختلاف المعايير. حتى إن عند بعض الشباب الآن تلاحظونهم الآن في الأجهزة الآيفون وبلاك بيري والتواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، وكذلك على في الإعلام والرياضة والفضائيات والهملقة والطهبلة هذه في مثلا باليوم الوطني، يطلع الشباب وتطلع الشابات بعضهم حتى في التلفزيون، فتلاحظ في الجملة أن الواحد يلبس له جينز ويلبس له قميص معين ويهتم بالشكل ويحط له مثلا ذراع معين، فتوجه معظم النظارة إلى الشيء الخارجي. حتى إذا ذكر التاجر الفلاني أو الأمير الفلاني قال يا ليتني مثل فلان، ولا يدري هو أنه يأكل أكثر من 22 علاج تزيل الاكتئاب الشديد، ما يدري، أو ذلك عراب البوب أو أي طريقة في الموسيقى وغيرها والغناء أنه يأكل عشرات الحبوب المخدرة حتى بس ينسى. هم ما يعلمون إلا النظر الخارجية، الشكل الخارجي، التمكيج، تزبط، التضبط، سيارة موستنج أو أي سيارة معينة وينطلقون في الخارج. لكن إذا دخلت في جواه أو دخلت في الفتاة آخر موديل من الماركة الفلانية عندها شنطة ب20,000 و10,000 و8,000 و4,000 والجزمة مثلها من القماش الفلاني، وليش بنت عمتي كذا وليش بنت خالتي كذا، يعني صار فيها المعايير ارتبطت بالنظارة الخارجية المبالغ فيها بشكل كبير. ليش هذا؟ في عدة أسباب داخلية، لأن ليس هذا محل نقاشنا. من أعظمها اختلاف المعايير، أصبحت التربية الفضائية، التربية النتية والتربية التواصلية الآن، والتربية في المدارس والتربية في المجتمع، أصبح الناس في توجه أو يعني ثقافة ضخمة جدا تؤز على هذه المظهرية. وهذا من صالح مين؟ من صالح التغريب في العالم العربي والإسلامي بشكل عام، اللي توجه إلى لازم يصفر وجه المرأة، لازم كذا، في الأمور يلزم من هذا الشيء. الأمر الثاني نصيب شركات التجميل والزينة ومنتجات النساء ومنتجات الشباب. يعني تصوروا يا إخواني، ادخلوا الآن في صفحات الفتيات والبنات، وهذا أنتم ما تعلمونه ترى، بل حتى الآن أصبحوا يلبسون القمصان. يعني آخر خبيثة أو عزكم الله الملائكة والمسجد المخنثين في أمريكا أو في أوروبا توضع الآن هي الصورة، يعني هي الصورة الرسمية عندها في معرفها أو في صفحتها أو في صفحة الشاب. وليتهم يأخذون إنسان عملي مثل بيل جيتس أو إنسان شريف شرف الإنسانية، يعني له رعي خمور مثلاً 24 ساعة، ولا رعي بنات، ولا رعي مصايب، إنسان يعمل يشتغل، إنسان يؤمن بمبدأ العمل والقيمة. أوسخ الناس في الغرب من المومسين والمومسات. وانظروا الآن، بدأت الآن في المحلات تباع القمصان للبنات الفتيات والفتيان فيها هذه الصور. وإذا دخلت في الفيسبوك ودخلت التواصل تشوف الثقافة هذه انتشرت موجودة. الأمر الثالث الفراغ، في فراغ كبير لدى فتياننا وفتياتنا، ولد لديهم منهم يتلقفون أي شيء. إذا ما حلي وأصبح خاليا فوافق قلبا خاليا فتمكن أي شيء، أي شيء يمر يمسك. طبعا هذا واجب الأمة، واجب الدولة، واجب الوالدين، الواجب الجميع أننا نملأ الفراغات ونملأ الأوقات الشباب والشابات والمجتمع بما يفيدهم دنيا ودين. هذه بعض الأشياء لماذا نطرح هذا الموضوع. طيب ماذا نقصد أو ما معنى النظرة أو النظرة أو النظارة، نظارة شاب أو شابة، ما المقصود فيها؟ المقصود فيها كما ذكر العلماء هو الصفاء والحسن، الصفاء والحسن والجمال والبهاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن ينقل علمه صلى الله عليه وسلم للآخرين، حتى قال سفيان وغيره من رواة الحديث إن الله حق على الله أن لا يجعل أهل الحديث إلا ووجوههم نظرة في الدنيا، عليهم النظارة والبهاء والصفاء، أهل السنة أهل الحديث، ومن يحبهم ومن يجالسهم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال الخطابي رحمه الله معناه الدعاء له بالنظارة وهي النعمة والبهجة، يقال نظره الله ونظره بالتخفيف والتثقيل وأجودهما التخفيف. وفي كلام كثير، قال سفيان بن عيينة ومن أحد الذين يروون ويفسرون الحديث قال ما من أحد يطلب حديثا إلا وفي وجهه نظرة، أي صفاء وجمال وبهاء، حتى ترى نور الله ونور الطاعة فيه. وهذا الأمر اختص الله عز وجل به من يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من يعلمه أو من يطبقه وينشره في الدنيا. وكل إنسان حسب ما يعطيه الله عز وجل. وقال الله عز وجل لمن حرص على هذا الأمر الذي يرتبط بالنظارة خاصة المعنوية كما سيأتينا بعد قليل، أن الله عز وجل يكافئهم بجنس عملهم، فهم يوم القيامة يلاحظهم مليارات الناس بوجوههم، وجوه يومئذ ناضرة، لأنهم كانوا يعيشون هذه النظرة أو النظرة ويعيشون هذا البهاء والوضوح والصفاء والنور في الدنيا، فجزاهم الله عز وجل في الآخرة بجنس هذا العمل. فقال الله عز وجل، وهذا مقام عظيم، وجوه يومئذ ناظرة، حق على الله أن يكرمهم أعظم الإكرام، وهو لما دخل أهل الجنة الجنة، مشهور هذا الحديث، إن لكم موعدا سأنجزكموه، قالوا يا ربنا أهل الجنة، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تعطنا، ألم تحفنا، ألم تتحفنا، وهو يوم اليوم المزيد، إنه يوم المزيد. قال فيرون وجه الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة، وهو الذي ينكره المعتزلة وينكره الخوارج، الفرقة من الخوارج اللي هم الأباضية، ينكرون رؤية الله عز وجل، مقصود في الآخرة، الدنيا لا يراه أحد. وجوه يومئذ ناظرة بدون عصا ضاد، وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة. طيب والوجوه الأخرى هل يعلوها النظرة والبهاء؟ يعلوها البؤس، يعلوها السواد، وجوه يومئذ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال تعالى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ماذا قال بعدها؟ ولا يرهق وجوههم قتر، كأنك ترى مرسمة ترسم وجها أبيضا جميلا ما فيه قترة، ولا ترهقها غبرة، صفاء نقاء بهاء جمال كمال. ثم قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما إيش صار؟ أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم. هذا الجزاء من جنس العمل، كنت ناظرا في الدنيا ستنظر في الآخرة. كنت عابسا خبيث النفس لا سمح الله إلى آخره، تكون باسرا في الآخرة. ومن رآك في الآخرة رآك كأنما اجتمعت في وجهك قطع الليل الحالكة المظلمة. وهذا معروف كما قال السلف، يلاحظون بعض أهل العلم وأهل الخير فيأنسون بنورهم وبهائهم وصفاء وجوههم، وإذا رأوا أهل المعصية رأوا الظلمة والسواد والتوتر والضجر. وأنواع النظرة أو النظرة نوعان. النوع الأول النظرة الخارجية أو النظرة الخارجية أو النظارة الخارجية. وإيش النظارة الخارجية؟ ها؟ النظافة والجمال، جمال الملبس والمسكن والمركب والجسم إلى آخره، ونظافة البدن والمكان والجو. ومن النظافة ومن النظرة أو النظرة ترك التدخين، ترك المخدرات، البعد عن الأجواء الفاسدة، تنظيم الغذاء، الغذاء الصحي، كل هذه الأشياء، لبس الثياب الحسنة الطيبة النظيفة وهكذا، هذا يدخل فيها النظارة ونحن نطالب بها والإسلام يطالب بها، ما في شيء. وديننا ليس دين رهبانية نلبس السيء والوسخ وأجسامنا وسخة وبيوتنا فوضى ومراكبنا سيئة إلى لا، بل إن الإسلام يأمر بالتنظف والتنظيم ويأمر بالتجمل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم إن الله جميل يحب الجمال. ومن التجمل ومن التنظف النظافة الاكتسابية التي لها رائحة وتعطر، يعني بعد التنظف بالماء للجسم أيضا التعطر، أيضا تنظيف البيت وتعطيره، أيضا السيارة وتعطيرها، كل هذه الأشياء وهي دين نتعبد الله عز وجل به، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر عن الأنبياء بأن هذا من سنن الفطرة. يذكر ابن حجر رحمه الله في كتاب الطب، وارجعوا إليه في شرحه في صحيح البخاري، لما أتى بحديث في شرح حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه اختتن بالقدوم، اختتن بالقدوم. ما معنى اختتن بالقدوم؟ من يفسر ذلك؟ ها، الطهارة، هذا قول وهو الأرجح. في قول بالقدوم في مكان في الشام اسمه القدوم، إنه اختتن بمكان اسمه القدوم، لكن الصحيح ما عليه شيخنا الأخ الفاضل بأنه بالقدوم اللي هو الفاس، لما وصل عمره زيادة على 80 عاما أو 90، وقد كمله الله الكمال البشري وجعله أمة قانتة، وهو الذي سن سنن الفطرة بالتنظف، ذكر عنه في ذلك من التنظف من الشعر وكذلك التسوق، كل هذه الأشياء والتنظف، لم يبق له إلا الاختتان. فلم يشأ الله أن يقدم عليه خليله وقد نقصته هذه السنة، فأمره الله بها. تصور رجال كبير عمره 80 يختتن وبقدوم، فاختتن لأن الله عز وجل أراد له الكمال. قال أحد، قال ابن حجر رحمه الله، وهي قاعدة احفظوها، أن إبراهيم جعله الله أمة، يعني كل الناس أمة، هو عن جميع الناس أمة، أمة قدوة في الخير، أمة قانتة. قال لم يشغله العمل الكبير عن الاهتمام بالشأن الصغير. بعض الناس أو بعضنا لما تتكلم مثلا بسنن معينة أو نوافل، قال يا أخي مو لازم، أهم شيء الفرض والواجب وعسى الأمور تمشي. فأصبح ترك السنن، ترك النوافل، ثم أتى للواجبات، وكلنا كذلك، ثم أتى الواجبات وبدت تقصقص الواجبات، ثم تقصقص الفروض، ثم الصلاة فيها قولان، ثم صلاة الجماعة أصلا سنة، ثم أصلا صلاة الجماعة كذا، ثم اللحية راحت، ثم الثوب فيه ما أجر الخيلاء، ثم ما بيش بقى من الدين. إذن يكفي أني آمنت بالله بقلبي كما هو مذهب المرجئة. فمن آمن بقلبه وأرجى العمل، العمل ما له علاقة. فانتهى الدين. لا لا لا، ما هو صحيح كذا. أنت بإجراء الأحكام أنا معك، لكن بالمطالبة بالتربية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة رضي الله عنهم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يربي عباده على النظارة الخارجية وجعلها دينا، مثل الأمور الكبيرة بشكل عام غير إجراء الأحكام. مثلا واحد ترك الصلاة نقول كفر، لكن ترك مثلا سنة الفطر ما نقول شيء، هذا أمر سنة ما في شك بإجراء الأحكام التكليفية يطلق عليه أهل أصول الفقه. لكن أنا أقصد بالثقافة وبالمفهوم العام في الإسلام أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقود الأمة، ومع قيادته للأمة ودعوته لأبويه ودعوته لمجتمعه ومحافظته على كذا، كان يحافظ على النظارة الخارجية قمة المحافظة، حتى إنه لم يشغله الاهتمام بالعمل الكبير، لم يشغله العمل الكبير الاهتمام بالشيء الشأن الصغير. إذن النظارة نظارتان، النظارة الخارجية ونحن مطالبون بها، البنات تتشيك جيد، النساء تلبس اللباس الأنيق الذي له سعر معتدل مقبول جميل حلو لا بأس، الشباب كذلك يشتري سيارة مريحة فيها رفاهية لا بأس بها وكذا جيد، ما في مانع، خاصة إذا كان قادرا ما يروح يستلف ولا يأخذ قروض ولا يبيع البيت علشان يسافروا شهر برا. ليش يعني عندنا ناقصين عمنا أو عمتنا راحوا السويسرا وجنيف وبريطانيا وفرنسا كذا، يقولوا كذا ليش نروح لأبها ولا نروح للليث ولا نروح ما أدري إيش الكلام هذا، لا بنروح على نهر الريفيرا ولا بنروح ما أدري إيش، ولازم نجيب من جيفينشي ولا نجيب من ماركت كذا ولا نجيب العطر كذا ولا نجيب من الماركة الأصلية، ونروح نفس المول اللي يبيع ببريطانيا المشهور المعروف ويأخذ صورة وطلع بالفيسبوك أنا رحت أنا جيت أنا كذا أنا كذا، هذا موجود كذا. هذا مبالغة ضخمة جدا بالنظارة الخارجية. النظارة الداخلية هي الأهم، هذا النظارة رقم 2. النظارة الخارجية نحن ندعو للنظارة الخارجية، ندعو للتجمل والتطيب والتعطر وشراء الأشياء الطيبة المريحة والمسكن الفسيح وإجراء الأشياء والتشتير، كل هذا شيء مطلوب مما يسر الناظرين، وخاصة إذا كان مقتدرا بدون أشر أو بطر أو فوقية، وألا تشغله عن الأمور الواجبة، دعونا من الأمور الصغيرة. النظارة رقم 2 وهي الأهم، النظارة الداخلية، الصفاء والحسن الداخلي، والذي يقوم على استحضار مقام الله تعالى في القلب وعبادته بالجوارح الخارجية. ترى ما نفعله في الخارج الآن، الركيعات هذه والصدقات القريشات هذه الدريمات، هذه مظاهر، هي واجبة في الزكاة، هذا واجب ما في من كلمة، لكن هي دلالة الباطن، النظارة الداخلية. ولا المنافقون يصلون يزكون يتصدقون يبكون ظاهرا، ولكنهم في الدرك الأسفل من النار لخراب النظارة الداخلية، لأنهم مسخين في الداخل، لأنهم يكذبون يغشون، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، وإذا خلى بنفسه لا يذكر الله، وانتهك محارم الله، ويكفر بالله داخليا، فهذا ما يؤمن. ولو كيف شهدت صاحبة مدين البفتات، كيف شهدت الموسى بأنه قوي أمين، كان متأخرا فابتعد، واستغرب من مجيء فتيتين عند الرجال وكانت بعيدتين، وقال والعرب ما تقول ما خطبك إلا لأمر الجلل، لما دخل رسل الله على إبراهيم قال فما خطبكم أيها المرسول، أشجابكم أنتم وأشكالكم غريبة، وما الذي أتى بكم في هذا الوقت إلا أمر مريب، ربع لوط جايين، إنا أرسلنا لقوم لوط في عذاب عظيم بيأتي، ما خطبكم؟ قال فما خطبكم؟ سألهم قالت إن رجال وناس يسقون، تعرف المرأة ضعيفة مهما يكون، خلقت كينونة عاطفية تتماوج وتتمازج عاطفة خلاف الرجل، فسقى لهما وأعطاهم وجلس في الظل، جلس يتزبط ويتزكرش قدام الحرمتين، شوفوني يا أولاد، لا لا لا، ذهب إلى الشجرة فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رجل طريد شريد، لا يجلس عند أمه ولا عند، غريب ذاهب، بس معه نظارته الخارجية وقوته وشكيمته وشهامته وغيرته، ومعه نظارته الداخلية، أقل من جزء من جزء من الثانية. انظر إلى الحديث العربي في القرآن العربي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ماذا جاء بعدها؟ ها؟ فاء، تعرفونها للغة، يعني كأني به سقى وذهبت الفتتين، يمكن شو الرجل الصالح هذا، يمكن المسافة يمكن 200 متر 300 500، أعطته قصه الحدث، رجل طويل أتى ابتعد عنا، ثم أتى قال إيش جاب النساء هنا، قالوا كذا، بعدين سقى ما أخذ أجر، على طول سقى، ذهب تحت شجرة في ظل، ثم رفع يديها ودعا الله فقال إني لما أنزلت إلي من خير، ليش قصها الله دي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان بوسعه يسأل الفتاتين أن يؤويانه، لأنه قدم عربون، ما سقى وراح وهو هارب خائفا يترقب، فجاءته إحداهما، الله صنعها لكي تخدمه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، نفس النظارة، شوف النظارة الداخلية عند المرأة، اذهب في المولات الآن تأتيك بعض الفتيات وقد رزت صدرها كذا، إما أنها فتحت وجهها أو لثامها والعطر يفوح منها، وكأنها تقدم هذه النظارة التي يجب أنها تخفى حتى تخرج لمن يستحقها. وبعض الشباب يدور كما يدور عزكم الله الحمار في الرحى، يدور على المولات ويدور في الأسواق ويضايق ويضايق ويضايق، ولو اكتشف كما اكتشف بعضهم أن من أركبها كانت ابنة عمتي أو أخته، كان مات أربع مرات. المهم أرجع عن القاعدة، النظافة الداخلية والنظارة الداخلية في الباطن، وهذا ما أوصى الله عز وجل به في سورة الأنعام. سورة الأنعام قامت على عدد من الأصول، منها أصل العقيدة ومنها أصل النظارة أو النظرة النظافة. قال تعالى في معرض سورة الأنعام، وهي من أعظم السور التي إذا قرأها القارئ لم يستطع إكمالها، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. نحن علمنا ظاهر الإثم، إن واحد يكفر أو يقول كفرا أو يأكل ربا أو لكن إيش باطن الإثم؟ الذي لا نراه، الذي يكون في القلب من الحسد والحقد والغل والكبر، من إظهار الخير إلى آخره، وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم إلى آخره. أأتي حتى ما يأخذنا الحديث، ونظارة الباطن سنأتي إليها مظاهرها، تكون بعدة أمور. نظارة الباطن تكون بماذا؟ من أعظمها يا إخواني التوحيد، أن نوحد الله، فلا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع. ما تجينا الطريقة الشاذلية ولا النقشبندية ولا الشيخ الفلاني، لا نعبد الله لا بفلان ولا بعلان، وحتى ولا نعبد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مبلغ صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المخلوقين ما في شك، بس ما عندنا بشر، حنا عندنا الله عز وجل نعبده ونوحده، ولا نعبد إلا الله، وما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلا لكي يعبدنا لله وانتهى، أتى في وقت وذهب، بقيت سنته التي تشرح لنا القرآن، وسيرته التي تبين لنا أنه ممكن أطبق هذه النظارة يعني بعض الناس يقول صعبة لا طبقت. طيب ممكن تطبق؟ نعم نطبقها الآن. التوحيد، وتحرص على التوحيد، وخير ما يقدمه طبعا هذا العبادة. طبعا سنأتي للأساليب. من مظاهر صاحب النظرة أو النظرة الداخلية الهدوء العام والطمأنينة، ترى عليه الطمأنينة، ترى أيضا في وجهه الصفاء والنور والسرور في الجملة. طبعا أيضا يعلوه ذكر الله، إن قام ذكر الله، إن جلس ذكر الله، إن خرج ذكر الله، إن دخل ذكر الله، إن نام ذكر الله، إن استيقظ ذكر الله، إن غضب ذكر الله، وهكذا. من مظاهر الشاب النضر أو الشابة التي فيها نظارة النظارة الداخلية الأعمال السرية في الطاعات، تجد له خبيئة بأعمال الخير. وكم كان من السلف ومن الخلف فيهم خير كثير يخفي عبادته حتى من زوجته أو من صديقه أو من غيره. أذكر على ذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل معظمه، ولكن قصوا لنا بعضه وكان يقوم معظم الليل أو بعض الليل. أبو بكر لما ولي الخلافة لاحظه عمر بن الخطاب، كان عمر يتنافس معهم، يعني الأول أبو بكر دائم مثل الدراسة، والثاني عمر كان يتنافس يبغى يطلع أفضل منه، ما عجز، يبي تصدق ذا جاب المال كله، يبي كذا ذا كذا، لما إن طلع هو أقرب الناس محمد صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات حاول عمر، فوجد عمر أنه أبو بكر يطلع بالليل ويروح المكان ويطلع ويرجع، راح للمكان وجد عجوز، وجد أنه يقوم عليه وعندها عنز أو ماعز يحلبها وينظف لها ويرجع. فغضب عمر على نفسه وقال أعثرات يعني أبي بكر أو تطلع عليه، فتركه وقال الآن أنا كنت يعني أحاول كدت أن أسابقه، لكن سبق يعني لا يمكن أن أقلده في هذه. طبعا لم يذكره، حتى لما سأله أظن عمر أو حتى الصحابة قال أني أريد أن لا يغيرني ما ابتلاني الله عز وجل من الخلافة عما كنت أعمله قبل الخلافة، يحلب شاة ويقوم بيتا لامرأة قعيدة عمياء. أيضا عمر نفسه إذا كان يقلد أبي بكر، توفي أبو بكر وصار خلافة لعمر، فكان بالليل يذهب إلى الصدقة ويأخذ طحينة ويأخذ دقيق ويأخذ بعض القمح ويضعه على ظهره ويذهب به لامرأة يقوم بيتها ويطبخ لها ويعجن لها ويعطيها الطعام ثم يذهب. طلحة بن عبيد الله والله رأى عمر قال وش عنده، طلعت انسل ومشى، فتتبعه فوجد يدخل على هذا البيت، بكى طلحة وقال مثل ما قال عمر أعثراتي عمر تتبع، يعني عمر بتخفي وتجي أنت اللي تطلع بالمناقيش هذا الشيء. فأتى إليه قال، يعني طلحة كشف الأمر لعمر، فقال يا عمر أنا أريد أن أعينك، يعني الآن تأخذ الدقيق وتحمل على ظهرك. قال عليك نفسك يا طلحة، هل تستطيع أن تحمل أوزاري يوم القيامة؟ قال لا والله، يعني كل نفس بما كسبت رهينة كما ذكر الله عز وجل. قال إذن دعني يا أخي، وانصرف وصار استمر عمر. أيضا السجاد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين مشهور، اقرأوا سيرته، روح الكتاب البداية والنهاية واقرأوا سيرته، ما أدري كم سنة توفي، بآخر القرن الأول والتسعينات كذا. سبحان الله، هذا الرجل يسمى السجاد، ما رؤي إلا ساجدا، يعني بعض الناس ما يتراه إلا يسولف عند البقالة، بعض الناس ما تراه إلا مع الريموت يطقطق بالإيش بالقنوات، بعض الناس ما تراه إلا مع الجوال الآن بلاك بيري ولا آيفون زين، بعض الناس ما ترى، كل إنسان حسب ما مشى فيها الآن. هذا الرجل كما نرى بعض الناس ما شاء الله، وقد حججت مرة في حج أعرف رجلا الصلاة أن يختم لنا وله بالتوفيق والإسلام، ما رأيته إلا يقرأ القرآن أو جالس في ركن الخيمة قد استقبل المربع المثلث قد أنزل رأسه. يمكن ذهبت للحج ورجعت معي ما رأيت وجهه يقرأ القرآن، ولا جالس بالركن ركن الخيمة قد أدبر الناس خلفه ورأى مثلث الخيمة. سألي عن الناس من نام لا نمنا بالليل، قام هو لاحظته قام واحد من المشايخ وهو يقوم، تاجر هو من التجار من أكبر التجار في المملكة بنوع من التجارة. سبحان الله، نحن الواحد لو يبي يجلس يقرأ القرآن يمكن ساعة مل، لا بروح يا أخي بستانس بشتري لي بيبسي وجلكسي، بروح ما أدري إيش، أنا بطلع كذا بروح أشوف الأخبار اليوم شو تابع لي الأخبار، نطلع نفحط نطلع ما أدري وين البنات إيش آخر شيء، ادخلوا موقع كذا ادخلوا كذا إيش آخر نزل من السوق من الموضوع. يعني كهذه شغلة النظارة الخارجية بشكل مبالغ فيها. الممرجع للسجاد رضي الله عنه ورحمه، هذا السجاد لما توفي ظهر أمران. الأمر الأول هذه النظارة الداخلية. الأمر الأول وجدوا على أعلى ظهره وفوق كتفيه آثار سوداء، فلما تبينوها وإذ به الأثقال التي يحملها بالليل يطعم أكثر من 100 بيت لوحده. جده النبي صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو الذي تنسب إليه قصيدة ليس الغريب وغريب الشام واليمن. ثم اكتشفوا بعد موته بعدة أيام أنه ظهر فقر في مدينة أظن في المدينة، هو طلع 100 زيادة قرية عائلة فقيرة كانوا أغنياء، كان سبب الغناء لهم هذا الرجل. من مظاهر النظرة والنظرة لأصحاب النظارة بر الوالدين، ولن أطيل، واضح. تجد الناس الذين عندهم نظارة داخلية عنده هذا الأمر. أيضا الإحسان للناس ولا ينتظر الجزاء، وإن أساء له يحسن. سبحان الله، من تعامل بهذا الأمر أعطاه الله عز وجل محبة وروحا وروحا عند الناس. أيضا من مظاهر أصحاب النظرة كثرة القيام والصلاة، وخاصة في الخلوات والليل. ولذلك لما سئل بعضهم ما بال أصحاب قيام الليل وجوههم منيرة نيرة، فقال لأنهم خلوا بالله عز وجل فألبسهم من نوره. كيف نحقق النظارة والصفاء والجمال الداخلي والخارجي بشكل سريع؟ كم بقي على الوقت؟ 3 دقائق. أولا هذه الأسباب العملية، العبادة ودوامها وإن قلت. منتهين نحن من الواجبات، أنا أقصد أي مظهر مظاهر العبادة خاصة النافلة، يعني الصلوات الخمس منتهين منها، الصوم الواجب منتهين منها، الحج الواجب منتهين منها، الزكاة الواجب منتهين منها، لكن نحن نذكر مظاهر العبادة العامة، وخاصة مثلا مثل صيام النفل أحيانا، صلاة الضحى هذه جميلة جدا لأصحاب النظارة، والناس في لهوهم في المكتب أو في العطلة أو في الإجازة أنه يتوضأ ويصلي ركعتين أو تصلي الأخت ركعتين أو 4 أو 8. وكثرة العبادة تستحضر في القلب حضور الله دائم. ومن أميز هؤلاء يمثل ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل موسى لما سقى النساء عند الرجال وأبعدهن ولم يطلب منهن شيئا ولا جزاء ولا شكورا. يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته المرأة وكان مستعبدا عندها سلبت حريته، وعنده النظارة الخارجية من الجمال الجسمي، وعنده النظارة الداخلية. لأن في ناس عندهم النظارة الخارجية وانحرف، ولكن هذا عنده النظارة الخارجية والداخلية. فلما دعته المرأة الجميلة السيدة امرأة العزيز، فبسبب نظارته الداخلية وجماله الداخلي وحفظه لمقام الله عز وجل الذي يعبده في السراء والضراء ابتعد. ومن الخطأ أنني أبتعد بهدوء وأجلس وأقول أنا ما علي، أنا إنسان كذا، ليش أنتم تتصوروا مثل في قضية الاختلاط تتصورون الرجال سيقفزون على النساء؟ إيش النظرة هذه؟ ولا تتصورون النساء تقفز على الرجال؟ شوفوهم في الغرب، هم يرون الظاهر فقط، ما علموا أن الآن اقرأوا الأبحاث الآن، يعني أكثر من 75% من فتيات الثانويات يجهضن دائم، 61% من الأولاد غير شرعيين. العالم الغربي أتوقع، أنا أتوقع خاصة الشباب الصغار الآن سيرون سقوطة، يمكن نحن نموت، أنا لست أدري، أتوقع خلال 50-100-70-80 السقوط، نظام الأسرة والمجتمع سيسقط مثل ما سقط اقتصاديا الآن، وهو الآن يترنح، هم الآن يتمسكون لكنه يترنح، لأنه قائم على الربا، على سحق الطبقة النازلة ورفع الرأسمال. يحكم العالم 5%، 95، 40% تحت خط الفقر يموتون. أي عالم هذا؟ وأي سلام؟ وأي يعني قيادة دول تقوم على العسكرة والبندقة وسلب الناس؟ هذا إجرام، ما فوق إجرام. والله الذي لا إله إلا هو لم يمر على الكرة البشرية بعد سيرة الأنبياء مثل حكم المسلمين بمختلف ولاياتهم وخلافاتهم، وأخرها الخلافة العثمانية. أتحدى نصراني أو أي طائفة من الطوائف يأتي يقول إن المسلمين وخاصة السنة صادروا حقوقه أو ظلموه ظلما منظما، اترك شغل فرد وفردين، حتى يوضع لهم أحكام أهل الذمة، بل حتى إنه حصل في الخلافة العثمانية غير أنه وضعوا لهم كراسي في للبرلمان، وصار لهم تنظيم، وصار لهم أعطيات، وصار لهم أشياء معينة. وهم الآن يضربوننا في سوريا أو في أي مكان، يقولون لا إنكم ستكون حتى أنتم طائفيين، أو ما يحصل الآن من إيران، أو ما يحصل في الشرقية أو بأي مكان. هذا غلط. الإسلام دين احترام الإنسان، ما احترم نفسه، فإذا أهان نفسه بإهانة غيره أو سلب حق أحد لا بد يحاكم ويقاضى حتى لو كان الخليفة. وهذا حصل في قصص كبيرة كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الأولى بك أن تأمرني بحسن الأداء وهو بحسن القضاء. جاء واحد يكاد يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ولو الحق، فنهر أحد الصحابة، فهذا في الصحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني غلط عليك. أحد الصحابة قال: الأصل تقول لي أنا تأمرني بحسن الأداء، استعجل أدي له، هذا رجل له حق، وتأمره بحسن القضاء يعني لو تلطف معي شوي قليل، بس انتهت القضية، تعال تكلم مع مسؤول كبير أو مع هذه، خذوه فقل له تنتهي القضية. هذا لا يمكن يستمر في الدنيا، وهذا اللي يحصل الآن في العالم. أنا أرجع نظام المؤسس المجتمع في العالم المغربي أنه سينتهي، لكن ربما على المدى الأممي ليس على المدى نحن. رقم 2، الإخلاص واستشعار معية الله عز وجل دائما، حتى لو كنت عاصيا، لأن البعض منا يتصور أنه لازم يصير صلى الله عليه وسلم، أنه ما يخطئ أبد ولا تفوت الصلاة إطلاقا، ولا لا نحن خلقنا من عجل وظلوما جهولي ونسو ونظلم، عندنا شهوات وعندنا كسل، هكذا خلقنا الله. لكن ما خلقنا الله هكذا لكي نبرر، لا، لكي نتوب ونستغفر ونقبل بعد أن ندبر. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم: العالم البشري بهذا الأمر إن لكل نفس شرة وفترة. الشر هو النشاط، تقبل حتى ودك تطير، تصلي ودك 40 ركعة، وتدبر حتى أحيانا يؤذن ويمكن يقابل الصلاة يمكن عجز تقوم. فمن كانت شرته إلى سنتي هذا على خير، يعني لا تزود تجيب بدع وتقول خلاص وملالي وموالي وسبتب تجيب من مخك حتى يبدأ يرى أشياء لا ليست ترى. وأما من ضعف فحافظ على الواجبات، ولكن إن شاء الله تعالى ما تستمع. أيضا من الأشياء التي تساعد على نظارة الداخل الاستغفار والصدقة. يا أخواني هذه من أهم الأمور، أننا نكثر وأخواتي نكثر من الاستغفار دائما في اليوم على الأقل 70 مرة. قسموه على الصلوات على 10 و15 و20. وإذا دخلت أي مجلس أو أي بقالة أو أي صالة أو مكتب أو كلية أو جامعة فاذكر الله عز وجل واستغفر فيه في أوله خاصة وفي آخره. فكل مكان أو مجلس أو جلسة لا يذكر فيها اسم الله عز وجل إلا كانت على صاحبها ترة، يعني نقص أو حسرة. والصدقة أمرها عظيم في البهاء والنظارة الداخلية، لأنها سبحان الله تعطي الإنسان المعنى كما ذكرنا في الحديث أن الإنسان كلما تصدق توسع الصدر عنده، وكلما أمسك كلما ضاق عليه مثل الذي عليه إيش حديد، عليه جنتان من حديد قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أنفق اتسع، وكلما أمسك ضاق حتى تختلف أضلاعه، كلما أنفق في حديث صحيح في مسلم كلما اتسع حتى يصير خلفه كالذيل يعفي أثره، يمشي ومن خلفه القماش هذا والأثر يعفي، يعني يغطي المسير من الإسباغ، ويظهر هذا على سلوكه ويظهر هذا على وجهه. ولا يلزم الصدق يا إخواني أنه ترى اللي عنده 100 مليون ويتصدق 10 ملايين مثل الذي عنده 10 ريالات ويتصدق بريال نفس الأجر، واللي عنده 1,000,000 يتصدق 100,000 مثل الذي عنده 100 ريال يتصدق 10 ريالات بالضبط من نفس ما تجد. ولذلك وحاول أيها الأخوة أن نحقق النظارة الداخلية بأن نضع صدقة على الأقل في الأسبوع 1 ريال 2 ريال 3 ريال، أو تبحث عن أسر فقيرة عن طريق أخواتك أو إخوتك وكذا وتعطيهم 5 ريال 7 ريال 10 ريال. رابعا الرضا بالقضاء والصبر على الأقدار. أذكر لكم قصة وهي مبكية الحقيقة ورائعة. هذه القصة ترويها لنا إحدى الداعيات والأخوات الفاضلات وهي لول والدويش عن ابنتها أفنان. قصة طويلة سأقرأها عليكم وما أقولها لكم. هذه القصة حقيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يموت بني آدم ويبعث على ما مات عليه، فلينظر أحدكم على ما يبعث. تقول والدة أفنان: حينما كنت حاملا بابنتي أفنان رأى والدي في منامه عصافير صغيرة تطير في السماء، وبينهم كانت تطير حمامة بيضاء وجميلة جدا. هذه النظارة. هذه الحمامة طارت إلى بعيد وارتفعت بالسماء، وسألت والدي عن تفسيري فأخبر أن العصافير هم أولادي وإني سأنجب فتاة تقية. إيش سالفة الفتاة التقية؟ كيف نشأت؟ هل تزوجت؟ وهل استمرت حتى كبرت أم ماتت شابة؟ أعطيكم القصة. ولم يكمل وأنا لم أستفسر ستنجب فتاة تقية، لم أستفسر عن تأويل الرؤية، وبعدها أنجبت ابنتي أفنان وكانت تقية بالفعل، وكنت أرى فيها المرأة الصالحة منذ طفولتها. كانت لا تلبس البنطال ولا تلبس القصير وترفض بشدة وهي ما زالت صغيرة، وكنت إذا ألبستها تنورة قصيرة أجدها لبست تحتها الهلهب، هي بنفسها تقول وليس أنا. ابتعدت عن كل ما يغضب الله، وبعد أن أصبحت بالصف الرابع الابتدائي ابتعدت عن كل ما يغضب الله، فرفضت الذهاب إلى الملاهي أو إلى الزواجات، وحتى لو كان قريبا جدا، وكانت متعلقة بدينها غيورة عليها محافظة على صلواتها وعلى السنن، وعندما وصلت إلى المرحلة المتوسطة بدأت مشروعها في الدعوة إلى الله، وكانت ما ترى منكرا إلا أنكرته، وتأمر بالمعروف وتحافظ على حجابها، وهي لم يجب عليها بعد، ما بلغت يعني بداية الدعوة إلى الله. وكان أول من أسلم على يدها هي خادمتنا السريلانكية. تقول والدة أفنان: حينما أنجبت ابني الصغير عبد الله واضطررت استخدام خادمة لتعينني لتعتني به في غيابي لأني موظفة، كانت ديانتها مسيحية أو نصرانية، وبعد أن علمت أفنان أن الخادمة غير مسلمة غضبت وجاءتني ثائرة ويتقول: أمي كيف تلمس ملابسنا وتغسل آنيتنا وتعتني بأخي وهي كافرة؟ أنا مستعدة لأترك مدرستي وأقوم بخدمتكم 24 ساعة ولا تخدمنا كافرة. ولم أعطها أي اهتمام لحاجة الملحة لتلك الخادمة، فهي وبعد شهرين فقط ما أدري إيش، وجاءتني الخادمة وهي فرحة وتقول: ماما أنا خلاص في مسلم. هذه رواية على تقول أنني أسلمت وعلمتني الإسلام وفرحت جدا لهذا الخبر. أول وآخر زواج حضرت. وحينما كانت أفنان في الصف الثالث متوسط طلب منها عمها الحضور لحفل زفافه وأصر عليها، وإلا فإنه لن يرضى عنها طيلة حياته. فوافقت أفنان على طلب عمها بعد إلحاحه الشديد، ولأنها كانت تحبه كثيرا، واستعدت أفنان لهذا الزواج ولبست له فستانا ساترا بأكمام ووضعت لها تسريحة بسيطة، وكانت غاية في الجمال، لأن أفنان فعلا كانت شديدة الجمال جدا، وكل من يراها ينبهر بجمالها. لا زلت أذكر شعرها حينما تلفه، كان طويلا، وكثير من الجمع الحاضرين انبهروا لأنها لا تحضر الزواجات، ويسألونني ويسألون من هذه ولماذا أخفيتها عنهم طيلة هذه المدة. بعد زواج عمها بفترة بسيطة أحست أفنان بألم شديد في رجله، وكانت تخفي عنا هذا الألم وتقول: ألم بسيط في رجلي. بعد شهر أصبحت تعرج، وحينما سألناها قالت: ألم بسيط سيزول إن شاء الله. وبعد شهر أصبحت عاجزة كليا عن المشي، أخذناها المستشفى وتم عمل الفحوصات اللازمة والأشعة في أحد الغرف في ذلك المستشفى الكبير. كان هناك أنا ووالد أفنان وعمها ودكتور تركي ومترجم وممرضة غير مسلمين، وأفنان مستلقي على السرير، وكان الدكتور والمترجم لا ينظرون إلينا ويكلمون أفنان. خبرها الدكتور أنها مصابة بالسرطان في رجلها، وأنها سوف تعطى 3 أبر كيماوية سيسقط شعرها وحواجبها كلها. صعقت الأم لهذا الخبر أنا ووالدها، أو صعقت أنا ووالدها لهذا الخبر وعمها، وجلسنا نبكي بحرقة. أما أفنان فوضعت يدها على فمها وهي فرحة جدا وتقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قربتها من صدري وأنا أبكي: أفنان إيش فيك؟ قالت: يا أمه، الحمد لله المصيبة فيني وليست في ديني. وأخذت تحمد الله بصوت عالي، والجميع ينظرون إليها بدهشة. استصغرت نفسي وأنا أراها طفلتي الصغيرة وقوة إيمانها، ومدى ضعف إيماني. كل من كان معنا تأثر من هذا الموقف ومن قوة إيمانها. أما الدكتور والمترجم والممرضة فقد أعلنوا إسلامهم، فلله درها من فتاة. رحلة العلاج والدعوة إلى الله. قبل أن تبدأ أفنان بجلساتها بالكيماوي، طلب منها عمها أن يحضر لها كوافيرة لتقص لها شعرها قبل أن يسقط بالعلاج، فرفضت وبشدة. حاولت أنا إقناعها لتلبية رغبة عمها، ولكن كانت وما زالت ترفض، وأصريت عليها وما زالت ترفض، وهي تقول: لا أريد أن أحرم أجر كل شعرة تسقط من رأسي. انطلقنا أنا وزوجي وأفنان في أول طائرة إلى أمريكا لعلاج أفنان. أفنان لم تخشى البتر، بل كانت تخاف على مشاعر والديها. وفي أحد الأيام كانت أفنان تحدث أحد صديقاتي على الماسنجر رانيا، وكانت تسألها أفنان: وش رأيك أخليهم يبترون رجلي؟ فحاولت أن تطمنها وأنه يمكن أن يضعون لها رجل بديلة، فأجابتها وقالت بالحرف الواحد: أنا ما همتني رجلي، بس بودي إذا وضعوني بقبري أكون كاملة، يكون جسمي كله بالقبر. تقول رانيا: إني بعد إجابة أفنان أحسست بأني صغيرة أمامها لا أفقه شيئا، كان تفكيري كله كيف ستعيش، وكان تفكيرها أرقى من ذلك، كانت تفكر كيف ستموت. عدنا إلى الرياض بعد أن بترنا رجل أفنان، وكانت المفاجأة أن السرطان وصل إلى الرئتين، وكانت حالتها ميؤوس منها لدرجة أنهم وضعوها في سرير وبجانبه زر، بمجرد أن تضغط على الزر تنزل عليها إبرة مخدر وإبرة مغذي. بالمستشفى لم يكن يسمع صوت الأذان، وكانت حالتها شبه غيبوبة، وبمجرد دخول وقت الصلاة تستيقظ من غيبوبتها وتطلب الماء ثم تتوضأ وتصلي دون أن يوقظها أحد. آخر أيام أفنان، أخبرنا الأطباء أنه لا جدوى من وجودها بالمستشفى، فكلها يوم أو اثنان وستفارق الحياة إلا أن يشاء الله، وأنه بإمكاننا أن نأخذها للبيت، وكنت أود أن تقضي ابنتي أيامها الأخيرة في بيت أمي بجانبي. في بيت أمي كانت تنام أفنان في تلك الغرفة الصغيرة، كنت أجلس إلى جانبها في بعض الأحيان وأتحدث معها. وفي أحد الأيام حضرت زوجة عمها لزيارتها وأخبرتها أنها بالغرفة نائمة، وحين دخلت الغرفة صعقت ثم أغلقت الباب، فخفت أن يكون حدث لأفنان أمر. سألتها ولم تخبرني، لم أتمالك نفسي فذهبت إليها، وحين فتحت الغرفة أذهلني ما رأيت. كانت الأنوار مطفأة ووجه أفنان يشع نورا في وسط الظلام. رأتني ثم ابتسمت وقالت: أمي تعالي سأخبرك برؤيا رأيتها. وقلت: خيرا إن شاء الله. قالت: لقد رأيت أنني عروس في يوم زفافي، وكنت أرتدي فستانا أبيضا كبيرا، وأنت وأهلي كلكم حولي كلهم كانوا فرحين بزواجي إلا أنت يا أمي. وسألتها: وماذا تظنين تفسير رؤياك؟ قالت: أظن بأنني سأموت وكلهم سينسونني وسيعيشون حالتهم فرحين إلا أنت، يعني يسلون إلا أنت يا أمي، فستظلين تذكرينني وتحزنين على فراقي. نعم، تفضل. يقول تقول الفتاة أنك يا أمي ستحزنين على فراقي، وصدقت أفنان. أنا الآن وأنا أقول القصة احترق داخلي كلما تذكرت وحزنت عليها. وفي أحد الأيام كنت جالسة بقرب أفنان أنا ووالدتي، يعني الجدة، وكانت أفنان مستلقي على سريرها ثم استيقظت وقالت: أمي اقتربي مني أريد أن أقبلك. فقبلتني ثم قالت: أريد أن أقبل خدك الثاني. فاقتربت منها وقبلتني ثم عادت تستلقي على سريرها. قالت لها والدتي: أفنان قولي لا إله إلا الله. فقالت: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم توجهت إلى القبلة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، ونطقتها 10 مرات. ثم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خرجت روحها. بعد وفاة أفنان كانت الغرفة التي ماتت بها تفوح منها رائحة مسك عظيمة لمدة 4 أيام، ولم أستطع أنا أمها أن أتحمل، وخاف أهلي علي وعلى نفسيتي، وطيب الغرفة لكي لا أحس بها. وهكذا مضت هذه الفتاة وغيرها. المهم، هذا شاهد من الشواهد أيها الإخوة يظهر لنا الاهتمام والاعتدال في قضية النظارة الخارجية والداخلية، وعظم وحسن خاتمة وتوفيق الله عز وجل لمن يهتم بالنظارة الداخلية والحرص على النظارة المعنوية الداخلية، مع الاهتمام كما سيأتينا في البند 4 التجمل بالملبس والمركب والروائح الطيبة والنظافة الدائمة المعتدلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال خاصة أن يأكلوا الثوم والبصل وأن يأتوا بالروائح الوسخة، وأنهم يتنظفون ويغتسلون. ونتوضأ في اليوم 5 مرات، هذا ليس سهلا. الآن الغرب هم الغرب، ربما يأخذ دشا ويتحمم في اليوم في الصباح، لكن لا يلبس ماء إطلاقا اللي هو في أموره الخاصة. المسلم لا، وغالبا يغتسل، بل هو الاغتسال واجب على الأقل في الأسبوع 1 واحدة على الأقل، ولا غالبا يعني يتنظف من أصول النظافة. أيضا من أعظم ما يعين الإنسان على نظارة الداخل والخارج تنظيم الأمور وحسن التدبير، لأن هذا يبعد عن الإنسان التوتر والقلق والاكتئاب. فمعظم الناس الفرحين المستبشرين الناظرين في وجوههم وفي دواخلهم تجد في الجملة عندهم تنظيم أمورهم بشكل عام. هذا كله أيها الإخوة يلخص لنا أن من حقق ذلك سيعيش راحة وطمأنينة، ويكون شابا أو شابة نظرا ينظره الله وينعمه، ويظهر الحسن على وجهه وعلى حياته وسلوكه في قلبه، ويهنى في الدنيا والآخرة، بل إنه في الدنيا يعيش في ظل الخير والراحة والطمأنينة والتوفيق، وفي الآخرة في ظل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما تدمي الشمس من رؤوس الخلائق تكون عن رؤوسهم قدر ميل. هل هو الميل من المكحلة أو الميل المعروف؟ هذا لا، ربما أنه الميل المكحلة، يكون قريب من رؤوس الناس ويعلو الناس العرق والحرج والضيق والكدر. الآن لو تخرجون الآن في أغسطس أو في الصيف الشديد في عرفة أو في أي مكان، في أي مكان فسيح أو في صحراء تمشي، تصور نفسك حينها ويوم القيامة وهو دبل هذا الشيء بأعداد لا تحد ولا تعد كثيرا. يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء، مع أن كل، سبحان الله، لاحظتنا هذه الأمثلة معظمها مبنية على العبادات الخفية. رجل تصدق بصدقة، إمام عادل قوة السلطة، رجل ذكر الله خاليا، طبعا هذا ذكر للتغليب ولا المرأة، خاليا، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، كل عبادات لكن خفية بعبادتي لله عز وجل. ثم ذكر شاب نشأ في طاعة الله، هذه النظارة الداخلية، هذه النظارة التي نتمنى أننا نحققها جميعا. فنجمع النظارتين، نظارة المخبر وهي الأساس، ونظارة المظهر، جمال الباطن وجمال الظاهر. فنجمع الحس والحسن الظاهري الجسمي والحس والحسن المعنوي الروحي الداخلي. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن نكون معتدلين موفقين، وأن يرزقنا النظارة والنظرة، وأن تكون عيوننا ناظرة إلى الله عز وجل في الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يصلح أمورنا كلها، وأن يصلحنا رعاة ومرعيين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.